بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في التنبيه الثاني، وهو أن المعاطاة من طرف واحد هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ مقتضى القاعدة قلنا شنو؟ أنها ليست بصحيحة، ولكن بعض متأخرين تبع للشهيد الأول قالوا بأنها شنو؟ صحيحة. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره بأنها معاطاة حكما، وإن كانت شنو؟ ليست معاطاة موضوعا. الآن يرجع على نفس الموضوع، يقول بناء على القول بالملك وأن المعاطاة بيع، فهكذا إعطاء من طرف واحد لا إشكال في القول بالصحة، يعني القول بالصحة لا إشكال فيه لأن المعاطاة بيع، وكل أدلة البيع أو كل أدلة المعاطاة الجارية في المعاطاة من طرفين شاملة للمعاطاة التي تكون من طرف واحد. هذا إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك أن هذا. أما على القول بالإباحة كما ذهب إلى ذلك المشكور فالمسألة مشكلة. لماذا؟ لأنه بناء على القول بالإباحة فالمعاطاة حقيقة صحيحة أم باطلة وفاسدة على القول بالإباحة؟ قلنا صار أنها حقيقة مقتضى القواعد هي فاسدة، لأن المتعاطيين حصد التمليك وهو حصل أو لم يحصل؟ لم يحصل، فمقتضى القاعدة أنها معاوضة فاسدة. لماذا قلنا بالإباحة؟ للمشهور أو للإجماع، فمقتضى الأصل أنها فاسدة ولا يترتب عليها شيء. خرجنا عن مقتضى الأصل تبعا لقول المشهور أو المجمعين، والخروج عن الأصل لا بد أن يكون بمقدار شنو؟ القدر المتيقن، فقط في حدود القدر المتيقن نخرج عن أصل الفساد. والقدر المتيقن الخارج عن أصل الفساد هو المعاطاة التي يحصل فيها الإعطاء من الطرفين. أما المعاطاة من طرف واحد فهي ليست داخلة في القدر المتيقن، فتبقى على حكم الأصل وهو الفساد. اللهم إلا أن يدعى وجود سيرة مستمرة على كون الإعطاء من طرف واحد معاطاة. إذا كانت عندنا سيرة فالسيرة تخرجها عن أصل الفساد إذا وجدت هكذا سيرة، أما إذا لم توجد هكذا سيرة فتبقى على أثر الفساد. إذن على القول بالميل فصحتها واضح، أما على القول بالإباحة فالأصل هو الفساد ولا نخرج عنه إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المعاطاة من الطرفين لا من طرف واحد، فنحكم بفسادها إذا كانت من طرف واحد إلا إذا قامت السيرة على كونها معاطاة صحيحة. قال
شيخنا عفواً السيرة تدل على أنها معاطاة وتدل على الإباحة.
السيرة على يعني التعامل معها معاملة المعاطاة وترتيب الإباحة عليها.
يعني لاحظ لاحظة الموضوع والفقر بالأصل.
السيرة مطلقة. إذا لاحظنا الموضوع فرتب عليكم. أنت تقول سيرة قائمة على أنها معاطاة. أو لا، سيرة قائمة على التعامل مع الأخذ من طرف واحد، تعامل الإعطاء من طرفين، أنه تصرفات فيه جائزة وإلى آخره، يتصرفون فيه كما يتصرفون في المعاطاة من طرفين. المهم أكو سيرة على الجواب، حتى إما موضوعا وإما حكما. قال ثم صحة هذا المعاطاة من طرف واحد على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة. لماذا واضحة؟ إذ يدل عليها على شنو؟ على صحة المعاطاة من طرف واحد ما، أي فاعل اليدل، يعني كل مادة اللي نضيف لها كل حتى يصير عموم، كل ما دل على صحة المعاطاة من طرفين، كل ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين يدل على صحة المعاطاة من طرف واحد. وأما على القول بالإباحة فيشكل أو فيشكل الأمر بأنه بعد عدم حصول الملك بها بمثل بالمعاطاة لأصل المعاطاة من طرفين لا دليل على تأثيرها في الإباحة، طبعا إلا إذا كانت من طرفين أخرجناها بمن؟ بالشهرة أو الإجماع. لذلك هاي العبارة رجحة للمعاطاة من طرف واحد. شو نقول؟ بعد عدم حصول الملك بالمعاطاة من طرف واحد كما أن المعاطاة من طرفين لا يحصل بها الملك، لا دليل على تأثيرها، تأثير من؟ المعاطاة من طرف واحد في الإباحة بخلاف المعاطاة من طرفين، فيوجد دليل يخرجها عن أصالة الفتاوى. هناك شنو اللي يخرجه؟ قول المشهور أو المجمعين، وقول المشهور المجمعين دليل لكي يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إخراج المعاطاة من طرفين عن أصالة الفساد، فتبقى المعاطاة من طرف واحد لا دليل على صحتها. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها، أن يدعي واحد شنو؟ قيام السيرة عليها، على شنو؟ على المعاطاة من طرف واحد كقيامها، يعني كقيام السيرة على المعاطاة الحقيقية يا معاطاة من الطرفين، حينئذ نحكم بالصحة ولا نحكم؟ نحكم بالصحة، لأن الذي يخرجها عن أصالة الفساد هو الدليل وهو السيرة. إلى حد الآن الشيخ في البداية تكلمنا عن المعاطاة من طرفين، ثم تكلمنا عن المعاطاة التي فيها إعطاء من طرف واحد. الآن الشيخ يترقى أكثر، يقول بل قيل بأنه حتى لو لم يحصل إعطاء وإنما مجرد إيصال، فيقول الإعطاء والأخذ ظاهران في كونه يدا بيد، إنما يقول يعطي وأخذ، يعني شنو؟ أعطى بيده وذاك أخذ بيده. يقول لا، لكن يمكن أن يدعى عمدا أنه حتى لو لم يحصل الإعطاء يدا بيد أيضا تتحقق المعاطاة، وذلك بأن نكتفي بإيصال العين إلى الطرف الآخر، إيصالها ولو لم يكن عطاء وأخذ. ويضرب ثلاثة أمثلة لذلك. المثال الأول، كما في السقاء الذي يبيع ماء في ذاك الوقت، مثلا السقاء يبيع ماء، أو حتى في وقتنا واحد يبيع ماء مصفى، فتأتي فتضع الأموال في مكانها المحدد حتى لو السقاء ما موجود، تضع الأموال في مكانها ثم تأخذ مقدارا من الماء. هذه معاطاة أو ليست معاطاة؟ معاطاة. لكن صدق صدق وإعطاء حصل يزيد لم يحصل، أصلا هو السقاء غير موجود. كذلك المثال الثاني في المحقرات، يضربين المثال كالخضروات الخضار، تروح تشتري خضار مثلا ما موجود هو، فتأخذ مقدار وتجعل ثمنه في المكان المخصص ثم تأخذ. هذا أيضا معاملة صحيحة ليس صحيح؟ يقول على قول بصاحب معطاة هذه صحيحة، وإن لم يكن شنو تسليم يد
بيد.
مثال ثالث، الدخول إلى الحمام العام كما في ذاك الوقت كان شائعا، أن يدخل إلى الحمام حتى لو كان صاحب الحمام ما موجود، هو يجعل الدرهم في الكوز ويدخل إلى الحمام، هذا أيضا يصدق عليه أنه معاطاة. فالمعاطاة تصدق ولو كان لم يتحقق أخذ وعطاء وتسليم يد بيد. وربما يدعى أكثر من ذلك، مو فقط من طرف واحد، لا، انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء وأخذ أصلا، فضلا عن التعاطي، من غير صدق إعطاء وأخذ أصلا، قائم النظر ولو من طرف واحد، فضلا عن التعاطي من طرف، يعني أولا لا نشترط الطرفين ولا نفترض حتى طرف الواحد، بل يكفي شنو الإيصال. يضرب مثال، المثال الأول، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلت في المكان المعد له، إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، طبعا كلها مشروطة الرضا. مثال ثاني، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات ونحوها. ثالثا، ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته، حيث تفهم فيه لا بها تعاطي من الطرفين ولا بها عطاء. أجرة عبر عنها أجرة معاطاتية
من هذا القبيل
قول أجرة مو بيع.
شلون؟
إذا فوق قيام سيرة فوق القضية صحيح.
وكما تعارف يعني.
تعارف، بس التعارف قد يكون سيرة وقد يكون لها في أوساط خاصة يعني، مو شرط يعني. ماكو تعاطي من طرف واحد، يعني المشتري يرفع الثمن يطيء للبائع ودون أن يستلم المثمن، أو العكس، أن يصل مثمن دون أن يستلم الثمن، يعني أكو طرفين البائع والمشتري، ولكن الإعطاء يكون من طرف واحد دون طرف ثاني، مو أحد الطرفين موجود والآخر ما موجود، لا، مو هذا التعاطي من طرف واحد، التعاطي من طرف واحد كلا الطرفين موجود لكن العطاء من أي طرف؟ أما إذا كان واحد من الطرفين موجود فقط وفقط، هذا حتى عطاء من طرف واحد ما يحصل أصلاً، إلا من الطهور لم يعطي لأحد، وضع المال في مكان، هذا لا يسمى عطاء.
بس أخذ العين يعني.
دليل؟
بس سلم الثمن وأخذ المال.
ما سلم، لما سلم؟ وضع الثمن في مكان، هذا لا يسمى إعطاء، هذا يسمى إيصال. فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف، إذا كان صاحب الماء أو صاحب الحمام أو غير ذلك راضيا بهذا الأمر. ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا في مسألة المعاطاة، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله تعالى. ثم يقول الشيخ، من جملة المسائل المطروحة التي سيأتي بيانها في التنبيه الثامن، أن إجراء العقد بالصيغة غير الجامعة للشرائط، ألفاظ لا تدل دلالة صريحة غير جامعة للشرائط، وهذه لا تعتبر عقدا قوليا، لأن هل تعتبر معاطاة أو لا تعتبر معاطاة؟ هذا سيأتي بحثه في التنبيه أكثر. الآن نأخذ قضية مسلمة. لو سلمنا أن القول غير الجامع يعتبر معاطاة، فهل هذه معاطاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ قال البعض هي معاطاة صحيحة، وهذا كأنه ترقي من الحالة السابقة، يعني كأنه عندنا أربع مراتب. المرتبة الأولى تعاطي من طرفين، المرتبة الثانية عطاء من طرف واحد، المرتبة الثالثة إيصال وإن كان ماكو تعاطي، المرتبة الرابعة حتى لو ماكو إيصال وإنما مجرد أقوال تدل على ذلك، يكفي لصدق المعاطاة مجرد أقوال، وإن لم يحصل عطاء لا من طرفين ولا من طرف واحد ولا إيصال أيضا تسمى معاطاة صحيحة. الشيخ يقول يفصل، يقول بناء على القول بالملك وأن المعاطاة بيع، يقول الجواز واضح، إنما على القول بالإباحة، إنما على القول بالإباحة يأتي نفس الإشكال السابق الذي أوردناه على التعاطي من طرف واحد على القول بالإباحة. ما هو الإشكال السابق؟ أنه إذا كان قصد المتعاطيين التمليك والتمليك لم يحصل، فحسب القواعد هي معاملة فاسدة، فالأصل الفساد، ونرفع اليد عن الفساد بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ هو التعاطي من طرفين فقط، هذا نحكم فيه بالإباحة. أما التعاطي من طرف واحد أو إيصال الثمن أو الألفاظ غير الجامعة للشرع، فكلها تبقى داخلة تحت أصالة الفساد ولا تكون خارجة. زين، نقدر نقول إلا أن تقوم مسيرة؟ لا. ولذلك يقول هنا بل الإشكال هنا أكد أشد، لأنه هنا في المعاطاة من طرف واحد ماذا قلنا؟ استثنينا، قلنا إلا إذا قامت سيرة، هناك ادعي قيام سيرة، أما في هذا المورد لم يدعي أحد وجود سيرة على كونها معاطاة صحيحة، فالإشكال هنا أكد وأشد.
بس يمكن أن يدعي،
يمكن هذا كراهة. ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل، لو قلنا أن اللفظ كالفعل، يعني شنو كالفعل؟ يعني يعتبر معاطاة. لو قلنا تحقيق المسألة متى يأتي؟ في التنبيه الثامن. لو قلنا أن اللفظ غير المعتبر كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن القول أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء، يا إعطاء من الطرفين، وخلوها من الإعطاء من طرف واحد، وخلوها من الإيصال رأسا، أصلا لا إعطاء من طرفين ولا إعطاء من طرف واحد ولا إعطاء، مع ذلك تسمى معاطاة. أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، فيتقاولان. ليش عبر بالمقاولة؟ المقاولة ما قبل الحق، وبما أن اللفظ هنا غير معتبر فنعتبره شنو؟ مقاولة. فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، يتفقون بألفاظ غير جامعة للشراء، يقول لي أجيب لك كتاب وتطيني هالقد وإلى آخره، لكن لا كتاب ولا جن ولا ثمن، بعد لم يوصل شيئا، مع ذلك هي معاطاة وتكون معاطاة. الشيء يقول ولا يبعد صحته، لكن شنو؟ مع صدق البيع عليه بناء على القول بالمثل، ما عندنا مشكلة. أما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا فالإشكال المتقدم وين متقدم؟ في المعاقات من طرف واحد. هنا آكد. ليش آكد؟ لأن هناك الدعية قيام السيرة وهنا لا يدعى قيام السيرة. هذا تمام الكلام عن التنبيه الثاني. أما التنبيه الثالث، في التنبيه الثالث نريد الكلام عن مسألة تمييز البائع عن المشتري في المعاقة. كيف نميز البائع عن المشتري؟ فنقول في البيع القولي تمييزهما سهل يسير. الذي يقول بعت هو البائع، والذي يقول قبلت هو المشتري، أو الذي يقول اشتريت هو المشتري، والذي يقول قبلت هو البائع، واضح من الألفاظ. هذا وين؟ في البيع القولي. أما في البيع الفعلي فهناك حالتان. الحالة الأولى أن يكون البيع الفعلي مسبوقا بالمقاولة، يعني قبل أن يكون أخذ وعطاء اتفقوا قبل جن قبل هاي العملية، والتمييز حينئذ سيكون أيضا جن واضحا، لأنه قبل المعاطاة يقول أنا راح أشتري منك مثلا هذا الكتاب ب10,000 دينار، يقول له جيد، فيعطيه 10,000 ويأخذ الكتاب. هاي معاطاة من الباع من المشتري، فواضح المسألة لأنها تميزت عن طريق المقاولة السابقة على شنو؟ إنما الكلام كل الكلام في صورة أخرى وهي المعاطاة الفعلية فقط وفقط، يعني لا هي شنو عقد قول ولا هي مسبوقة بمن بمقاولة. ففي هذه الحالة كيف نميز بين البائع والمشتري؟ هنا يقول لدينا ثلاثة فروع. الفرض الأول أن يكون أحد العوضين من النقد الرائج 10,000 دينار، والآخر عينا من الأعيان كالكتاب. إذا كان أحدهما نقدا والآخر عينا فمن الواضح الذي يدفع النقد مشتري، والذي يدفع العلم هو الله. هذا مسألة الدين. الحال الفرض، الفرض الثاني أن يكون كلاهما من النقد. هذا ايش راح يصير؟ هاي راح تصير معاطاة صرفية، صرف يعني بعد ما عندنا بائع ومشتري صرف. بس شلون نسميه؟ نسميه تبع، احنا ما نتكلم عن بيع الصرف. لا، الفرض الثالث أن يكون كلا العوضين عينا من الأعيان، كتاب وثوب. فكيف نميز بينهما؟ من هو البائع ومن هو المشتري؟ في حالة كون العوضين عينا. الجواب، توجد عندنا حالات. الحالة الأولى أن يكون قرض أحد المتعاطيين إبدال عينه مكان القيمة، فقرضه الأساسي ليس إعطاء العين، وإنما قرضه الأساسي إعطاء القيمة، لكن ما عنده هاي القيمة، فشنو أعطى مكانه؟ مثلا أردت أن أشتري شيئا من السوق، لحما من السوق، لكن الأوضاع شنو؟ تعبانة في الفشن. أخذت كتاب المتاسل، أقول لي هذا كيلو اللحم القصي على السوق 10,000، هذا الكتاب قيمة 10,000، فأنا أعطيك الكتاب وأعطيني لحما. فهنا الغرض الأساسي والقصد الأساسي مني ومن ذاك بائع اللحم هو المعامل على الكتاب، لا المقصود هو قيمة الكتاب، فصارت عين للحم مقابل عين قصد بها القيمة. فياو راح يصير البائع، أنا راح أصير شنو؟ مشتري، وصاحب اللحم راح يصير بائع. أيضا راح المسألة محلولة. الحالة الثانية ألا يحصل ذلك، ألا يحصل شنو؟ نية إبدال أحد العوضين بالقيمة، وإنما يكون مقصودهما شنو؟ إبدال عين بعين، مقايضة عين بعين، فما عدا النظر إلى القيمة السوقية ولا غير ذلك. أنا أعطيك كتاب المكاسب، أنت تعطيني كتاب مثلاً حلقة ذات كتاب ما مو نظري إلى القيمة أصلاً، عين مقابل عين. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يقصد كلا الطرفين القيمة، هو يعطي عين لكن هو نظر أنها شنو؟ مكان القيمة، أن يقصد بها النقد الرائج، إبدالها بالنقد الرائج. ففي هاتين الحالتين، يا حالتين
يعني
الثانية والثالثة، يعني عين بعين أو نية إبدال العين الأولى بالنقد والعين الثانية شنو؟ بالنقد. ففي هاتين الحالتين كيف نميز البائع من المشتري؟ وجوه أربعة. الوجه الأول أن يكون كل منهما بائعا ومشتريا في نفس الوقت، يصدق عليه أنه عنوان بائع ويصدق عليه أنه عنوان مشتري. أنا حينما أعطيتك الكتاب وأخذت منك ثوبا مثلا، أنا بائع للكتاب ومشتري للثوب، أنت بائع للثوب ومشتري للكتاب. ويشهد لذلك تعريف البيع والشراء لغة. شنو تعريف البيع لغة؟ مبادلة مال. أنا بدلت مال بمال، أنا الذي أعطيت الكتاب وأخذت ثوبا، يصدق علي أنني استبدلت مالا بمال، فأنا بائع. زين، ما هو معنى الشراء لغة؟ هو أخذ شيء وإعطاء شيء، أو ترك شيء في قبال أخذ شيء، وأنا تركت الكتاب وأخذت الثوب، فأنا بائع ومشتري لغة. وكذلك أنت هم بائع ومشتري. ويترتب على ذلك أنني لو أقسمت يمينا أنني لا أبيع الثوب أو لا أبيع الكتاب ولا أشتري الثوب، لا أبيع كتابا لاعتزازي بمكتبتي، لا أبيع كتابا ولا أشتري ثوبا، أصلا ما أشتري ثوب، بخلا كذا، كما ينقل عن أبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، يقال أنه كان يعرف بالحولي. شنو يعني حولي؟ أصلا لا يقول لا يستبدل ملابسه إلا في شأن، ما يقول استبدال ملابس، يقول أصلا لا يسبح ولا يغتسل ولا يدخل في ماء ولا إلى آخره، ولا يستبدل ثيابه، يبقى هاي ثيابه إلى السبت كامل مهما كانت. ولذلك يوصف بالكتب التاريخية أنه كان قذرا ونتن الرائحة، بحيث إذا دخل المجلس يتأذى الحاضرون منه. لو كان واحد من هذا النوع أقسم أنه لا يبيع ثوب، أصلا لا يشتري ثوب ولا يبيع كتاب، فإذا أجرى هكذا نوع من المعاضاة يعتبر قد أحنث أو لا؟ هو شنو أقسم؟ لا يبيع كتاب ولا يشتري ثوب، وهو الآن في هذا الكلام إحنا شفنا أنه بائع ومشتري، صدق عليه أنه باع الكتاب وأنه اشترى الثوب، فيحنث أو لا يحنث؟ يعتبر حانثا بيمينه، فتجب عليه الكفارة. هذا يا وجه، هذا الوجه. الوجه الثاني أن تمييز البائع من المشتري سهل يسير، من يعطي أولا فهو البائع، ومن يعطي متأخرا فهو المشتري، لأنه عرفا الذي يعطي أولا يعتبر كالموجب والمنشئ للبيع فهو بائع، والذي يعطي ثانيا كالقابل فيكون هو المشتري. فمثلا أنا أعطيت الكتاب أولا وأنت بعد ذلك أعطيتني الثوب، فيرى البائع والمشتري، أنا بائع وأنت مشتري. أما لو لا العكس، يعني أنت أعطيتني الثوب ثم بعد ذلك أنا أعطيتك الكتاب، فأنت البائع وأنا المشتري. هذا هو القول الثاني أو الوجه الثالث. الوجه الثالث أن هذه المعاملة أصلا ليست بيعا، وإنما هي صلح، صلح معاطاتي. لأن الصلح ماذا يعني؟ إيش فسر ناصر؟ هو التسالم، وهنا قد حصل التسالم من الطرفين فهو صلح أصلا، لا بائع ولا مشتري ولا غير ذلك. جيد، هذا قول ثالث. يقول ولذلك نحمل بعض الروايات كالرواية الواردة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه في شخصين كانا شريكين مثلا في عمل، وكانت بعض المواد عند أحدهما والبعض الآخر عند الآخر، لكن ما يدرون إيش قد عند هذا إيش قد عند هذا، فقال في القسمة قال ما عندك لك وما عندي فهو لي. هذه حملت على الصلح، إنه نوع من الصلح. فكذلك هنا نقول إذا كانت هي أعيان ومبادلة عين بعين نعتبرها كالصلح، ولا يوجد لدينا شنو بيع ولا شراء أصلا. الوجه الرابع أنها أصلا معاوضة مستقلة برأسها، لا بيع ولا صلح ولا إجارة ولا غير ذلك، معاوضة مستقلة لها أحكامها الخاصة، فبعد لا يسمى بائع ولا مشتري. هذه أربعة وجوه. زين شيخنا الأنصاري أي وجه تختار؟ يقول والأقوى هو الثاني. ليه شنو الثاني؟
الأول.
من يعطي أولا هو البائع، ومن يتأخر فهو شنو؟ المشتري. ولا لا نرتب على المعطي أولا إلا الأحكام المشتركة بين البائع والمشتري. طبعا الشيخ بعد ذلك يقول شنو؟ فتدبر خدشة في هذا القول الثاني أننا نسلم به لكن لا على نحو الموجبة الكلية، لأنه توجد لدينا طبعا قضية الأحكام فنكمل هذا الإشكال وأرجع لقضية الأحكام، لأنه توجد لدينا بعض الحالات التي يكون فيها المعطي أولا هو المشتري مع أنه يعطي أولا، لكن مع ذلك العرف والشرع شبه كما في بيع السلم. السلم أنت تشتطي، أنت تذهب تعطيه الثمن ويقول لك سأسلمك العين بعد شهر، فمن الذي أعطى أولا مع أنه أعطى أولا جزمي مشتري؟ فإذا القول الثاني صحيح لكن لا على أطلاقه، أنه كل من يعطي أولا فهو شنو؟ فهو البائع. ليس كل من يعطي أولا هو البائع، عندنا في بعض الحالات المعطي أولا هو شنو؟ مشتري، ولا يسمى بائعا. إذا اتضحت هذه الأمور
المثال اللي جبتوه أن المعطي أولا هذا مو في مورد، في مورد إبدال عين بنقد، أما في مورد إبدال عين بعين مو مسلم بأن المعطي أولا هو مشتري. يعني المثال اللي جبتوه شيخنا في إبدال عين بنقد، كلامنا مو هنا.
لا لا إذا عن العناء لا لا إذا عن بنفع ما في أولا وثانيا. ما هو معطي أولا وثانيا. اللي يدفع النار هو مشتري سواء تقدم أو تأخر. ما عندنا مشكلة فيه. إنما الإشكال إذا كان عين بعين أو قصد من العينين شنو؟ قصد منهما العين أو قصد منهما قيمة معه. فما شو نسوي؟
المثال ما مسلم هنا أنا عرفان في هذا المورد عرفان يقول عصق عليه السلام
لا يقول عرفان أنا الآن هسه كتاب بيسو يقول لي قيمة أنا شفت الكتاب بطل فيها بس لك الطين السو فأعتبر أنا شنو بائع الكتاب
وأنت
مشتري للكتاب شنو الثمن هو السو لذلك تأخر في إعطاء السو عادة الثمن هو الذي يتأخر والمثمن هو الذي يتقدم وإن كان عينين قام أطلق هذا المقدار إن شاء الله يكون واضح. الأمر الثالث تميز البائع من المشتري في المعاضاة الفعلية. طبعا ليش قيدها بالفعلية؟ لإخراج القولية المعاملة القولية والإخراج المقاول مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة هذا التمييز واضح هذا خبر المن التميز البائع من المشتري تميز البائع المشتري واضح من أعطى هذه الدراهم والدنانير والفلوس فهو شنو مشتري والآخر بائع هذا يا فرض هذا الصورة أو الفرض الأول فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف فنعمل بتصريحه لكن فرضنا على عدم وجود هكذا تصريح ثانيا إذا كان كلاهما نقد فقلنا الأشراح راحت المصالحة صرفية وهذا ما راح نتكلم عنه ثالثا وأما مع كون العوضين من غيرها من غير من من غير النقود المتعارفة كلاهما متاع كلاهما عين من الأعيان فكم حال عدم؟ لا حال فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضين الحالة الأولى أن واحد من الطرفين شخص أن إحدى العينين قائمة مقام الثمن هو صاحبها شرع الزر مشتري فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضين فإذا
بلي
مقام الثمن مقام الثمن نعتبره مقام الثمن مو المثمن شلون مقام الثمن يعني نحن نعتبر هذا الكتاب هو قائم مقام 10,000 دينار التي نريد ان نشتري بها شنو الزو او اللحم فاذا اعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا ان هذا المقدار من الحنطة يسوي درهما وهذا الدرهم هو ثمن اللحم فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة فدافع الحنطة هو المشتري وإذا انعكس انعكس الصدق يعني شنو انعكس أن دافع اللحم يقصد شنو أنه يساوي درهم فيشتري به الحنطة فدافع اللحم يكون شنو مشتري فيكون المدفوع بنية البذلية عن الدرهم والدينار هو الثمن وصاحبه هو المشتري هاي حالة هاي مشكلة لو مو مشكلة هاي ما بيشكل الإشكال وين وصل وين صار صار إذا كان لم يقصد العوضين أو لا كلاهما قصد العوضين لذلك يقول الصورة الثانية أو الحالة الثانية ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية لا صاحب الكتاب نوى ذلك ولا صاحب الثو لا صاحب الحنطة ولا صاحب الله قصد عين مقابل عين 100% أو الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أو لوحظ القيمة في كليهما يعني الأول قصد الإبدال والثاني قصد الإبدال بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطيا بين الحنطة واللحم، لكن بقصد شنو؟ بقصد قيمة الأولى وقيمة الثانية، قيمة الحنطة وقيمة اللحم. طبعا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا. خلو مقاولة سابقة هذا قلنا شنو؟ واضح. زين، كم وجه إذا عندنا إذا ماكو مقاولة في هاي الصورة؟ في هاتين الصورتين، يعني إذا عين في قبال عين أو كلاهما قصد القيمة، فعندنا أربعة وجوه. الوجه الأول، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، يعني كل واحد منهما شو يسميه؟ باع وشراء، بناء على أن البيع لغة كما عرف مبادلة مال بمال، والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة. فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة لأنه مبادلة مال بمال، وأنه اشترى الحنطة لأنه ترك اللحم في قبال الحنطة. فيحنث، لذلك راح يترتب عليه، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة إذا أجرى هذه المعاملة. لماذا؟ لأنه يصدق عليه كلا العنوانين، أنه باع اللحم وأنه اشترى الحنطة. طبعا الأحكام، أي أحكام تترتب عليه؟ نقول الأحكام عندنا ثلاثة أنواع، أكو أحكام خاصة بالباع، وأحكام خاصة بمن؟ بالمشتري، وأكو أحكام مشتركة بين البائع والمشتري. يقول في هذا القول أو في هذا الوجه نرتب فقط وفقط الأحكام المشتركة، أما الأحكام الخاصة بالبائع فلا تترتب عليه، لأن الأحكام الخاصة بالبائع إنما تجري في البائع فقط، يعني الذي يصدق عليه عنوان واحد، للذي يصدق عليه شنو؟ عنوان.
شنو المعنى شنو؟
كذلك الأحكام المترتبة على المشتري، فإن الظاهر منها أنها تترتب على ما يصدق عليه عنوان المشتري بخصوصه، لا عنوان البيع والشراء معه. ولذلك الأحكام الخاصة تجري عليها ولا تجري؟
لا،
فقط الأحكام المشتركة. صار واضح؟ خلاص. نعم. لا يترتب عليهما على الطرفين أحكام البائع الخاصة ولا أحكام المشتري الخاصة. لماذا؟ لانصرافهما، انصراف من؟ انصراف البائع والمشتري التي وردت في أدلة الأحكام.
يعني يصدق على كون بائع
لكن يا بابا وخلاف
كونه هي مطلقة.
الرواية تقول لك ثبت الخيار للبائع، ثبت الخيار للبائع، فهذا مو بائع، هذا بائع ومشتري، جزء هو مشتري، فشلون نثبت الخيار؟ مع صدق المشتري عليه. يعني بعبارة أخرى، نلاحظ المفهوم أو الجهة الأخرى السلبية، نقول الخيار ثابت للبائع وليس ثابتا للمشتري، زين هذا باع ومشتري، لأنه مشتري يقول له هذا خيار ما يستثلل. لانصرافهما، يعني كلمة الباع والمشتري في أدلة تلك الأحكام، يا أحكام
الخاصة،
الأحكام الخاصة بالباع، أحكام الخاصة بالمشتري، إلى منصرف علمه إلى من اختص بصفة البيع أو اختص بصفة الشراء، فلا يعوم الأحكام أو أدلة الأحكام من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما، لمن؟ للباع والمشتري، مصداقا لهما باعتبارين، من جهة يعتبر باع من جهة يعتبر مشتري، لا يتعمه. نعم الأحكام المشتركة شاملة، كخيار المجلس، خيار المجلس فما مختص بالفارق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، على من؟ على المعطي أولا، يصدق أنه موجب عرفا، وشراء بالنسبة إلى الآخر لكونه قابلا عرفا. الوجه الثالث، أو كونها معاطاة مصالحة، أصلا مو بيع، لأنها يعني الصدق بمعنى التسالم على شيء، وهنا يوجد تسالم على شيء. ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح ولرواية محمد ابن مسلم. الوجه الرابع أو كونها معاوضة مستقلة. يعني شنو معاوضة مستقلة؟ فصل لا بيع ولا صلح ولا غير ذلك، لا يدخل تحت العناوين المتعارفة لا بيع ولا صلح. وجوه أربعة لا يخلو ثانيها عن قوة. شنو دليل؟ اللغة والعرف، لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا. عرفا فواضح، قلنا أنه عرفا يرى الدافع أولا أنه شنو موجب. لغة البائع هو من يشرع بعملية المبادلة، مبادلة مال بمال، يعني البائع هو من أبدل مالا بمال، ومن أبدل مالا بمال يعني من أعطى أولا. قد يقال كذلك دون الآخر، على الدافع أولا دون الآخر. وصدق المشتري على الآخر أولا، الذي يأخذ أولا هو المشتري، الذي يدفع أولا هو البائع دون الآخر. فتدبر. ليه فتدبر؟ لأنه في بعض الأحيان كما في بيع السلم هو دافع أولا ويسمى مشتري، وذاك الطرف الثاني آخذ أولا لكنه يسمى بائع. هذا الكلام قال فتدبر، يعني يغير الاختلاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نحن نتفق اللي قبل قاعد نتفق.
شو ما سمي ثاني ثمر تفق في بعض الأيمان والمجهور.